الحمد لله رب العالمين، نحمدك اللهم يا ربنا حمدا كثيرا دائما طيبا مباركا فيك، إلى السماوات وملء الأرض وملء ما فيه من شيء بعد، كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد لا ولك الحمد أرضى ربنا ما أبقيت. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ومصطفاك محمد صلى الله عليه وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نواصل معكم بفضل الله عز وجل الحديث عن الرؤى في القرآن الكريم، ووقفة الليلة مع الرؤيا الثالثة، وهي رؤيا الملك، ملك مصر، لما رأى هذه الرؤيا العجيبة وأخبر بها الملأ من حوله، فلم يعرفوا لها شيئا، لا تأويل ولا تفسير ولا شيء. أعظم درس نستفيد من هذه الرؤية ونعجل بهذه الفائدة، وهي القلوب لسه كده إيه منتعش. يا صاحب الهم، يا صاحب الكرب، يا صاحب الغم، الله عز وجل مطلع عليك، الله يراك، الله يعلم بحالك، والله هو الذي يقدر المقادير، وهو الذي سبحانه وتعالى يدبر الأمر. فإياك أن تظن أنك بمنأى عن عين الله أو عن سمعه أو عن بصره، أبدا. لما أراد الله عز وجل أن يستخرج يوسف من غيابته، أرسل الكمنضز، استخرجوا عنوة من السجن، أبدا. هل الدبابات رحد من السجن وطلعوا؟ أبدا، ولا شيء من هذا. بل الرؤى ليجري لك
ويعادل لما لانه جاء لا تدري
انه دول كذابين، دول حراميه، دول نصابين، دول على طول يطلق العنان للسانه بهذه المقوله المجرمه التي قد تكون سبب في عذابه عند الله عز وجل. فالكلمه عند الله بالميزان، كلمه واحده تقولها بسم الله قد تهوي بصاحبها في النار 70 خريفا، كما صح في الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام. ان الرجل يتلقف بالكلمه من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا. يا الله، 70 سنه بسبب كلمه. والرجل يتكلم بالكلمه من رضا الله عز وجل ترفعه في الجنه 70 درجه. قد تكون فيها اصلاح، فيها ترطيب للخواطر، فيها خير عظيم عم بهذه الكلمة. فأنت لا تدري، يعني احرص على لسانك. هذا سيدنا معاذ لما قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أو مؤاخذون على ما نقول؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأمسك عليك هذا، طلع لسانه صلى الله عليه وسلم ومسه: أمسك عليك هذا. سيدنا معاذ قال: يا رسول الله، يعني احنا هنؤاخذ بما نقول؟ قال له: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ هو هيودي الناس بداهية غير هذا؟ ده الإيمان كلمة والكفر كلمة. تخيل بقى، ممكن كلمة واحدة يقولها إنسان يكفر بها، يخرج بها من الملة. اللي خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا من المنافقين المتسترين، خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات، في عمل في الظاهر كده أحسن من كده؟ خارج في غزوة في سبيل الله مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك واحد فيهم يمزح بكلمة كده يقول: ما رأينا مثل قرائنا، أعظم بطونا وأجبن عند اللقاء. يعني دول بتوع بطونهم وبس، ما بناخدش منهم فايدة لا في القتال ولا في غير القتال. وينزل الحكم من فوق 7 سماوات: قد كفرتم بعد إيمانكم، قد كفر، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، احنا بنسلي الطريق بس يا رسول الله. كلمة قالوها كفروا به: قد كفرتم بعد إيمانكم، نعفو عن طائفة نعذب طائفة. فخلي بالك يا أخي الكريم من لسانك هذا، خلي بالك من الكلام، تجهل أمر من الأمور لا تخوض فيه، ما عندكش دراية بأمر، قل الله أعلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. جماعة عز عليهم إن يقولوا له: لا، لا علم عندنا، ما نعرفش تأويل الأحلام. إنما قالوا: أضغاث أحلام، لا خرضي، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. يجي صاحبنا صاحب يوسف اللي كان معاه في السجن، وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة: أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. أنا أجيب لك الخبر اليقين والمعنى لهذه الرؤية العجيبة. طبعا هذا هو ساق الملك، وساق الملك على طول يعني في ميانة وفي ود وفي كلام، يعني على طول قاعد يسئل ويصب الحاشية وبتاع، فموجود مع الملك. فلما سمع الساق هذه الرؤية العجيبة، وكان هو خبر من يوسف عليه السلام أنه عليم بتأويل الأحلام، أنا أنبئكم بتأويله فأرسلوا. يقوم الملك يرسل هذا الساقي إلى يوسف عليه السلام. طيب خلينا نفكفك الرموز بتاع الرؤية عشان ما تبقى أنت على بينة، يبقى طلعت الحاجة من الدرس بتاع النهار. البقرة في المنام، البقرة في المنام هي السنة. يعني ايه السنة؟ يعني العام بتاعك. لو شفت عندك بقرة سمينة كده، ولا بقرتين، ولا 3 بقرات سمان، اعرف ان الله عز وجل في ال3 سنوات اللي جايين ربنا هيمن عليك ويوسع عليك في العطايا، وتبقى سنين خضر عليك. صليت على الحبيب عليه الصلاة والسلام، لقيت البقرة تعبانة، هزيلة، عيانة، صغيرة، نحيفة، استعد يا بطل، واعرف ان فيه شده جايه. وهكذا الزمن، هكذا الايام، وتلك الايام نداولها بين الناس، رخاء وشده، وشده ورخاء، عسر ويسر، ويسر وعسر، وهكذا الدنيا تريدها صفوا وقد فترت على الكدر
لا تستقيم الدنيا بحال لأحد أبدا، لا يمكن أن تستقيم معك وتفضل مزهزها معك طول حياتك، مستحيل. كما أنها يستحيل أن تظل يعني كبت فيك وغم طول حياتك، مستحيل، لأن الله عز وجل أرحم الراحمين وأعدل العادلين سبحانه وتعالى وأحكم الحاكمين. إنما الله عز وجل بيتعبد الناس بالسراء والدراء، ليه؟ يرخرخ لك شوية فيقوم تفرح وتنتعش شوي، وبعدين يشد عليك اللجام شوي، يضيق عليك شوية. ليه؟ لأن أنت رحرحت فيها قوي فبعدت عن الله عز وجل، يقوم ربنا سبحانه وتعالى يقفل عليك حنفية العطاء شوي عشان ترجع إلى الله عز وجل. لأن كثير منا كما قال جل وعلا: كلا إن الإنسان ليطغى. ليه؟ الرآه استغنى. أول ما يستغني ويبقى عنده وربنا يوسع عليه ويديه ينسى، يطغى، يبقى طاغية، يبقى مجرم. وكم من أناس استغلوا عطاء الله عز وجل ونعم الله في الحرب على الله. كم من أناس رأيناهم بأم أعينهم، كثير من الناس ربنا يوسع عليه في العطاء يبقى عنده مال كثير، يسرف هذا المال في المعاصي ويستخدمه في الموبقات والفواحش عياذا بالله. وكم من أناس من الله عليهم بالالتزام والقرب من الله والتوبة الصادقة وتصحيح الإيمان بسبب الضيق الذي ألم به، سبب المشكلات التي عاشها صاحبنا هذا. ليه؟ لأن المشكلة لما بتغلق في كل الأبواب ما بتلاقيش إلا باب الرب سبحانه وتعالى، فتلجأ إليه مجبرا مجبورا مقهورا مقصورا غصب عنه. ولذلك دائما أنا أقول وأذكر إخواني بأن الابتلاء بسلب النعمة أرحم بالعبد من الابتلاء بموفور النعمة. ليه؟ لأن لما النعمة تكون متوفرة مع الإنسان بينسى بتزهزه الدنيا، بينشغل بالحياة فبينسى حق الله عليه. إنما لما بتسلب النعمة منه غصب عنه يقول يا رب هات واحد كده ربنا مديه الصحة والعافية ومفتله عضلاته وما دوقوش طعم المرض، بيعمل ايه؟ وسع يا جدع وسع، تلاقيه ماشي كده يا عم شوية شوية وروح. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. طيب هات واحد ربنا ابتلاه بمرض ولازم الفراش، أول ما تخش تقعد جنبه الحمد لله الحمد لله اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد. شوف الفرق بين هذا وهذا، صاحب النعمة ناسي إن فيه الله عز وجل المنعم الكريم سبحانه وتعالى هو اللي من عليه ووسع عليه في النعمة فطغى. أما صاحبنا الثاني ما نشغل باب الله عز وجل، يا رب يا رب اشفيني، يا رب يا رب اصرف عني، يا رب وسع علي، يا رب فرج هذا الكرب، يا رب يا رب، ويقوم الليل ويروح استغفار وتسبيحات وأدعية وشغال مع الله عز وجل. طب بالله عليكم أيهما أفيد للعبد؟ أيهما أفيد لك أنت أيها الإنسان؟ بلاء مع قرب من الله عز وجل ولا نعمة مع بعد عن الله؟ طب ده مين اللي لا يقول كده؟ مين؟ صاحب القلب السليم اللي عارف حقيقة الحياة. إنما صاحبنا التاني يقول لك يا عم لا بس خلي بس ربنا يوسع عليا ويديني وبعد كده يحلها ربنا. ليه؟ ما هو مش دريان، مش عارف حقيقة الحياة. إنما لو تعرف حقيقة الحياة إن البلاء مع القرب من الله عز وجل أعظم وأفيد للعبد ملايين المرات من وجود النعمة مع البعد عن الله عز وجل. فلتحمد الله عز وجل في السراء والضراء. لما ربنا ينعم عليك بنعمة اوعى تنسى شكر المنعم، واوعى تحول النعمة الى نقمة عليك فتتجبر بالنعمة على خلق الله او تستعلي بها على عباد الله او تتجبر بها على الناس. اوعى تسلب منك على طول. طب وما ازاي نحافظ على النعم يا مولانا اللي ربنا وسع بها علينا؟ وان تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد.
فأنت عايز تحافظ على النعمة لربنا من بها عليك شكر المنعم وأكثر من حمد الله على النعمة، ودائما تذكر صاحب نعمة كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يحمد للعبد يأكل الأكل أو يأكل لقمة فيحمد الله عز وجل عليها فيغفر الله لك، وإن الله لا يحمد للعبد يشرب الشربة شربة المية بس. بالله عليك ده كم مرة أنت لما جيت نسكت المية وتشرب المية كده يا الله يا سلام إيه ده إيه النعمة العظيمة دي؟ بالله عليك من منا مرة شرب المية وده طعم نعمة الله فيها؟ كتير منا ناس ولا دريان، والله جعل الله فيها الحياة، لو شاء الله عز وجل لجعل هذا الماء أجاج ملح صير يستحيل أنك تتحمل طعمه، لكن برحمة الله عز وجل جعل زلال طيب مبارك، بس اشربوا على ثلاث مرات تأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومع كل مرة قول بسم الله الحمد لله بسم الله الحمد لله، يعرف نعمة الله عز وجل. بلاش والله ما لا لا غرمان فيها حاجة، في كل حتة المية مجاني بلاش، نعم الله لا تحصى ولا تعد. صليتوا على الحبيب. فالله سبحانه وتعالى يمتن على العباد بالضيق وبالكرب، ليه؟ يريد لهم أن يعودوا إلى حضيرة الله. فأوعى تزعل لما ربنا يضيق عليك في أمر من الأمور، ولا يقفل عليك باب من الأبواب، ولا يقلل لك العطاء في أمر من الأمور. اعرف إن هذا من فضل الله عليك، سواء جعلها لك موفورة أو جعلها عندك مسلوب، كل هذا من رحمة الله بك. فلنحرص على الشكر حتى تدوم النعمة، ولنحرص على الصبر عند فقد النعمة. لما تفقد النعمة اصبر واحتسب، وتذكر إن الله عز وجل ما فعل ذلك بك إلا رحمة بك. قصة شاب أنا ذكرتها مرات وأعيد بس من باب التذكير. أخ كان مبتلى بشلل رباعي أكثر من 13 سنة، والله كان يعني الوصف حالة الولد، يقول من خيرة الشباب التزاما وقرآنا وتلاوة ودعوة، وهو على أعلاه هذا، ومن كثرة دعائه وإلحاحه على الله عز وجل ربنا شفاه، ربنا شفاه. ولما ربنا شفاه وعفاه قال بس أنا ما يشفي البلد دي مستقر، خلينا هاجر بره بلد أوروبي، خلينا بقى نشوف الدنيا. وربنا يقدر له يسافر إلى دولة أوروبية ويمن عليه بالعطاء وتفتح له الدنيا، فيتحول إلى سكير عربيد حتى أنه أتاه الموت وهو في حالة سكر. فبالله عليك كان أيهما أفيد له؟ كان أيهما أعظم لهذا العبد؟ أن يكون قريب من ربنا حتى وإن كانت النعمة مسلوبة، ما عنديش مشكلة. فخليك مع الله عز وجل. يوسف عليه السلام لما ضاق به الأمر في السجن 9 سنوات، أنت متخيل 9 سنين من عمر يوسف عليه السلام قهرا وظلما وإجراما في حقه وتشويها لسمعته، وهو متهم وهو البريء وهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم عليهم الصلاة والسلام، 9 سنوات وقاعد يشكو حاله إلى الله عز وجل. حتى لما جه صاحبنا خالد وقال للذي ظن أنه ناج منهم اذكرني عند ربك اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن 9 سنين. 9 سنوات قضاها يوسف عليه السلام، وبعدين ربنا روح يبعث هذه الرؤيا في ظلمات الليل تتسلل إلى قلب الملك ليبحث عن من يفك له هذه الرؤوس. يبقى البقرة السمينة سنة إن شاء الله خصبة، يعني البقرة النحيفة يبقى سنة فيها شدة شوية. طب والسنبلات؟ ما هي السنبلات اللي هي بتاع القمح اللي بتحمل جواها حبوب القمح الخضرة، يعني العملية يقول لك الدنيا خضرت له خضرت معاه، يعني زهزهت مع الدنيا. طيب ويابسات؟ لا، يبقى العملية فيها قحط وفيها جد. فلما جه صبي الملك أو ساقي الملك قال يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يهتدون. اعرفوا إيه المراد من أمر الله عز وجل. برضو هنا حتة خليك تستفيد منها، لما ترى رؤية وتروح تسأل عليها ما تروحش تقول له عم الشيخ هو السمك في المنام يعني، هذا ليس بصحيح. اتعلم من القرآن. الملك لما رأى قال إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. لما جه الولد الساقي بتاع الملك يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات، نفس الرؤية تماما. فلما تيجي تسأل ما تقولوش البقرة يعني إيه في المنام يا مولانا، طب السنبلة يعني إيه، لا هذا خطأ. يبقى أنت ما تعلمت من القرآن، يبقى ما طلعتش من الدرس بتاعنا بحاجة، إنما رأيت رؤية تخصها كما رأيتها تماما بالتفصيل. ليه؟ لأن كل حاجة منهم، كل رمز في الرؤية اللي أنت بتراها له معنى وله تأويل، ورمز بجوار رمز يبين لك مضمون الرسالة. إنما تغيب له جوانب من الرموز المؤول أو المعبر مش هيعرف. لما تيجي تقول له السمك يا مولانا في المنام يعني إيه؟ يقول لك السمك رزق. طب يارك لو كان سمك مقلي تبقى كله بالرقل، لا هتبقى مشكلة. سمك المقلي لا، أدية رزق فيه بلية، رزق فيه بلاء، لأن القلي مع الزيت مع بيتطاير يحرق الجلد. فلما تيجي تسأل تسأل سؤال صريح واضح بما رأيت تمام. يوسف عليه السلام أول ما سئل عن رؤيا الملك بخلاف رؤيا الايه الفتيان اللي كانوا معاه، لما سألوه أجل الإجابة. ليه؟ لأن دول صحابة قاعدين معاه، هم في الهم سواء، وأراد إن هو يصحح لهم مفاهيم في العقيدة ومفاهيم في الدين ويدعوهم إلى التوحيد، واستخدمها باب للدعوة والتأويل، وفعلا وصل بهذا إلى إن هو وصل إلى قلوبهم ووثقوا فيه واستفادوا من علمه. لكن الملك لما جه سأل لا، ده المسألة مهمة، ده المسألة متعلقة بالأمة كلها. رؤية الملك غير رؤية الشخص العادي، رؤية الشخص المسؤول غير رؤية الناس العاديين. خلي بالك ما هتفرق في التأويل برضه. لما شخص عادي يرى رؤية ونفس الرؤية هذه يراها شخص مسؤول ذا منصب أو ذا جاه، الوضع بيختلف. سبحان الله، التأويل هذا أمر عجيب. أولا هو عطية من الله عز وجل، لا بيتعلم لا بيتدرس في كتب ولا بتلاقيه في دورات مثلا ولا معادلة كيميائية أبدا، ده هو من الله عز وجل. والله عز وجل يجري لك التأويل على لسان من يشاء، والله سبحانه وتعالى يخليك يوصلك مضمون الرسالة بأي شكل كان. ممكن شخص مالوش في التأويل، الله يرحم جداتنا وجداتكم، كان أمرهم عجيب بالفطرة كده، لما يتقال لها رؤية تقول له كذا، وسبحان الله تكون كما تقول. ليه؟ لأنهم أصحاب فطرة سوية، أصحاب عقيدة سليمة. صلى الله عز وجل يصحح لنا ولكم العقيدة. فيوسف عليه السلام قال له تزرعون 7 سنين دأبا، دأبا يعني المعتاد يعني كعادتكم، تزرعون 7 سنين دأبا. طب إيه اللي جاب زراعة 7 سنين في التأويل هنا؟ لأن الملك رأى 7 بقرات، وأنا قلت لكم في بداية الكلام البقرة سنة، بقرتين يبقى سنتين، 3 بقرات يبقى 3 سنوات، 7 بقرات يبقى 7 سنين. مع السنابل الخضراء والسنابل اليابسة استنبط يوسف عليه السلام إن الخضر 7 سنوات رخاء، والسبع السنابل الناشفة 7 سنوات فيها قحط وجد، والبقر الضعيف اللي بياكل البقر السمين يعني سنوات رحت هتستنزف كل المخزون الاستراتيجي عندكم اللي وفرتوه في سنوات الرخاء. قال تزرعون 7 سنين دأب فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلوه. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم بعد ذلك يأتي بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. الجزء الأخير من الرؤية ده مش موجود في كلام الملك، مش موجود في الرسالة بتاع الملك. أمال منين ده؟ يوسف جابه منين؟ هذا من دلالات نبوة يوسف عليه السلام. أراد الله عز وجل أن يثبت للملك أن هذا الرجل ليس برجل عادي، بل هو نبي من عند الله عز وجل، بدليل أنه أطلعه على الغيب. ثم بعد ذلك يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. فدي من عند مين؟ من عند يوسف عليه السلام كبشارة للملك، لكن اداهم الخطة الاستراتيجية المحكمة التي تنجي البلاد من القحط والجد والمجاعة التي ستجتاح الايه اهل مصر جميعا. سبع سنوات جد تاخذ كل ما تم تخزينه في السبع سنوات الرخاء. فقال تزرعون سبع سنين دابا فما حصدتم فذروه في سنبله. ليه ذروه في سنبله؟ سبحان الله، لان السنابل هي اضمن صيانه للقمح، لا يسوس ولا يدود ولا يجرى له حاجه خالص. جماعه الان اللي بيدرسوا القمح وياخدوه يحطوه في الشويله وفي الشوان، بعد اربع خمس شهور تلاقيه يسوس ولا الدود اشتغل فيه ولا يعني خرب باي صوره من السوء. ليه ما استفادوش من القران؟ لو تعلموا من درس القران الجماعه اللي عايزين يخزنوا القمح سيبوه في السنبله بتاعته، مش هيتلف ابدا. ليه؟ صيانة الله له هي أعظم صيانة. ما سمعتش، ما تعلمتش من دروس ربنا ليك أنت حر. فقال لهم السنين السبعة الأولى اللي أنتوا تزرعوا فيها في الرخاء، شيلوا السنابل بتاع القمح في الصوبات بتاعتكم وفي الصوامع بتاعتكم، خزنوه بهذه الصورة، يدوب بس كلوا على قد الاستهلاك المحلي بس. وبعدين هيأتي بعد ذلك سبع سنوات شديدة، ليه؟ لا فيه مطر ولا فيه إنتاج قمح ولا فيه أكل ولا فيه شيء إلا ما وفرته في سنوات الرخاء. فلما فعلوا ما أخبرهم به يوسف عليه السلام نجى الله أهل هذه الديار من هذا القحط وهذا الجد. وبعد ذلك جاء هذا العام، عام الرخاء الذي عصر فيه الناس السمسم والزيتون ودرسوا القمح وطحنوا وخبزوا وعصروا العنب وأعطت الأرض خيراتها. فلما رأى الملك ما كان من أمر يوسف عليه السلام قال بس فعلا هذا هو الكلام الصحيح، مش انتوا بتوع أضغاث وأحلام، ائتوني به. وده كان بقى الايه خلاصة اللفة الكاملة بتاعت رؤيا الملك، إن ربنا سبحانه وتعالى ينقل يوسف عليه السلام من غيابات السجن من غيابات السجن إلى كرسي القصر. ائتوني به. فرجع مبعوث الملك قال ليوسف عليه السلام أبشر، الملك يطلبك الآن. قال له لا والله لن ألبي له طلبا. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم تعجب من أمر يوسف، قال صلى الله عليه وسلم في الحديث في صحيح الإمام الترمذي: لو مكثت ما مكث يوسف في السجن للبيت داعي الملك فورا. وفي رواية: لكنت أسبقهم على الباب، كنت على طول فورا أجري واطلع من السجن. لكن يوسف عليه السلام صاحب حلم وصاحب أناة وصاحب رسالة، طاهر عفيف شريف، اتهم في عرضه وأراد أن يبرئ ساحته. قال: لا، ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. أبدا لن أخرج حتى يعيد الملك التحقيق في قضية الشرف المتعلقة به. وفعلا على الفور الملك راح أعلن بتشكيل محكمة فورية وجاب النسوان امرأة العزيز وصويحباتها وسألهن: ما خطبكن في يوسف إذ راودتن؟ ها قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز: الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. علم الملك براءة يوسف عليه السلام وعلم يوسف عليه السلام وأنه ليس بشخص عادي وأنه ينبغي أن يتبوأ مقامه المناسب لمكانته عند الله وعند الناس. لما جاءه وحقق الملك في القضية وعرف براءته، رجع قال له: يوسف وثبتت براءتك والملك يدعوك. فخرج يوسف عليه السلام وذهب إلى الملك فقال له: أنت عندي اليوم ممكن، اختر ما تحب، أين تريد أن تكون؟ قال: اجعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ عليم. طيب، أليس هذا فيه تزكية للنفس؟ ربنا قال: ولا تزكوا أنفسكم، هو أعلم بمن اتق. لما قال يوسف عليه السلام هذا المقام؟ يوسف نبي يوحى إليه من الله عز وجل، رسول كريم من عند الله، وهؤلاء القوم يجهلون طبيعة يوسف، ما يعرفوش من هو يوسف. ليه؟ لأن هم كان عندهم آلهة، بيعبدوا آلهة وأصنام ملهاش علاقة بالله، على دين غير ملة الإبراهيمية الحنيفية السمحة، ما يعرفوهاش. فأراد يوسف عليه السلام أن يعرض ما عنده من إمكانيات ليساهم في إنقاذ هذه الديار. قال: اجعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ عليم. فلا بأس إن كنت صاحب خبرة في مجال من المجالات وأنت بين قوم لا يعرفونك، ما يمنع أنك تقول: أنا عندي دراية، عندي علم بهذا الباب، عندي علم في هذا الشأن، وأستطيع أن أنفع به. فلا بأس أن تعرض نفسك أو تعرض ما عندك من علم، فليس هذا فيه تزكية للنفس، وإنما هذا من باب الإخبار لأجل المصلحة العامة. هذه كانت باختصار الرؤية الثالثة في كتاب الله عز وجل، رؤيا الملك التي رآها والتي أنقذ الله بها يوسف عليه السلام من غيابات السجن، ثم أصبح عزيزا على مصر في مقام رئيس وزراء، رئيس وزراء يتصرف في الأرض كيف يشاء، يحكم بقى فيها كما يريد، دبر هو أمر هذه البلاد وزاد الخير وعم الخير والرخاء الناس، وأصبحت البلاد في مأمن من المجاعة التي رآها الملك بفضل الله عز وجل وبرحمته، ثم بفضل تأويل يوسف عليه السلام لهذه الرؤية العظيمة الكريمة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الرؤى الصالحة الطيبة المبشرات التي تبشرنا بالخير وتحذرنا وإياكم من الشر، وأن يعلمنا وإياكم بما ينفعنا، وأن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يزيدنا علما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.
هل هناك فرق بين السنة والعام؟
نعم،
السنة والعام.
نعم، استمتع. هذا سؤال مهم. عادة في القرآن مرة يأتي كلمة سنة، ومرة ثم يأتي بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، عشان كده لما تيجي تقول لواحد ما تقولوش كل سنة وانت طيب، لأن السنة عمرها ما يكون فيها طيب، إنما نقول إيه؟ قل له كل عام وأنت بخير. العام في القرآن تدل على الرخاء وعلى النعم وعلى الفضل، السنة تدل على الجذب وعلى القحط. فاحذر انك تقول لواحد كل سنه وانت طيب، انما قل له كل عام وانت بخير. العام مرتبط بالرخاء وبالخير، السنه مرتبطه بالقحط والشده. جزاك الله خير على السنه. بارك الله فيك.